أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعزائي، هذا البحث وإن كان بحثا في الظاهر لا علاقة له بمبحث فقه المرأة، ولكن في صلب أبحاث فقه المرأة، لا فقط فقه المرأة، كل الفقه الموجود بأيدينا أعزائي، إذا لم تحل مسألة السيرة النبوية والسنة النبوية لا يمكن الاستدلال بها. لماذا؟ لأنها لعلها جزء من الأمور الدنيوية للنبي. إذا قبلنا هذا الأصل الثاني، إذا قبلنا أن في أقواله وفي أفعاله وفي تقريراته هناك أبعاد بشرية لا علاقة لها بالنص الديني وبالرسالة، إذن أي شيء شرع قاله لا أستطيع أن أقول ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لأنها شبهة مصداقية. إلا أنه في الرتبة السابقة أنت أثبتت ماذا؟ أثبتت أن كل ما صدر من فمه الشريف من أقوال فهي لها ارتباط بالرسالة وبالوحي. نعم، عند ذلك يمكن الاستدلال بكل ماذا؟ أقواله، يمكن الاستدلال بكل أفعاله، يمكن الاستدلال بكل أقاريره، يعني كل ما جعله أقر أحدا عليه فهو ماذا؟ سواء كان إقرارا فرديا أو إقرارا ماذا؟ اجتماعي. ولهذا لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا، ولهذا عندما نأتي عند مسألة تعدد الزوجة، مسألة الطلاق، مسألة الأحكام الزوجية، لابد أن ننظر لعله هذه مرتبطة بالأوضاع ماذا؟ بالأوضاع الاجتماعية التي عاشها النبي صلى الله عليه وأقرهم عليها، لا بعنوانه رسول بل بعنوانه ماذا؟ إنسان وبشر. قلنا من أهم تطبيقات هذه المسألة هي الدولة التي أقامها أين؟ في المدينة. الآن يقال لنا أن النبي صلى الله عليه وآله أقام دولة في المدينة، فليكن في علم الأعزاء عندما نقول دولة أعزائي، الدولة بالإصطلاح الحديث لا معنى لأن نقول أقامها النبي في صدر الإسلام، لأن هذه من منتوجات الفكر الغربي. ولهذا تجدون الآن توجد عندكم قوة تشريعية وقوة تنفيذية وقوة قضائية وإلى غير ذلك، وتجدون أنها منفصلة بعضها عن البعض في الدولة الحديثة، وتجدون أساسا المباحث أو الحقوق والواجبات قائمة على أساس المواطنة، مواطنة يعني عضو في هذا البلد، والمواطنة إنما تحدد من خلال قطعة من الورق تسمى ماذا؟ ها؟ تسمى الجنسية مولانا إلى آخره، أو البطاقة الشخصية سمها ما تشاء. هذه هل لها أثر في عهد النبي أو ليس لها أثر؟ لا علاقة لها، لا توجد لا جغرافيا لا حدود لا هذا التقسيم للقوى لا أساس المواطنة لا كلها ما موجودة. ولهذا إقامة الدولة في المدينة لا يذهب إلى ذهنك يعني الدولة العصرية أساس لا معنى له. نعم، كان هناك شخص اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، هذا الرجل كان بيده أوضاع المدينة. هسه كيف صار بيده أوضاع المدينة؟ من خلال القوة التي يملكها من خلال أتباعه الذين آمنوا بدينه وآمنوا بالقرآن وآمنوا بأنه نبي، والذين لم يؤمنوا هسه سواء كانوا أكثرية أو أقلية القوة كانت بيد من؟ بيده. ولهذا كان يقرر مسألة الصلح، مسألة السلم، مسألة الحرب، مسألة الحقوق، مسألة الواجبات، كلها هو كان ماذا؟ يقرره. إذا أردنا أن نتكلم نتكلم بعنوان شخص له ولاية الأمر والنهي في بقعة معينة. هذا المقدار. هسه الآن نريد أن نعرف أن النبي عندما جاء بشريعة، لا إشكال، جاء بشريعة ولم يأتي، جاء بمجموعة قواعد أخلاقية، نعم، جاء بمجموعة من النظم العقائدية والعقائديات والإيمانيات، لأنه حقيقة أعزائي حقيقة الوحي تتلخص في الإيمان. يعني إذا لم يوجد إيمان لا معنى ماذا للوحي، الوحي موجود ولكن لا يؤمن به أحد، له قيمة ولا قيمة له. فإذا هناك ترابط وثيق بين الوحي وبين ماذا، يعني عندما شخص يدعي يقول أنا يوحى إلي، فأنت تؤمن أو لا تؤمن، إذا آمنت عند ذلك تكون من أتباعه، أما إذا لم تؤمن تقول هو يدعي أنه أنا ماذا يوحى إلي، لا أثر لذلك. التفتوا لي جيدا. فصار بصدد تطبيق هذه القواعد الأخلاقية والعقائدية والتشريعية في بقعة معينة. هذا التطبيق الذي حدث أين؟ في المدينة. هذا التطبيق هل هو أيضا بكل مجرياته جزء من الرسالة أو ليس ماذا؟ أو ليس جزءا من الرسالة؟ فإذا تعال نتكلم بلغة ماذا؟ بلغة النظرية وبلغة ماذا؟ تطبيق النظرية. النظرية جاءت في القرآن، جاءت في أقواله، الآن صار النبي بصدد ماذا؟ ها؟ بصدد تطبيقها على الناس على بقعة معينة أو أوسع أو صغيرة أو كبيرة. هل أن هذا التطبيق اللي نعبر عنها دولة المدينة، قلنا ليس المراد من الدولة المعنى الاصطلاحي الحديث السياسي لمصطلح ماذا؟ لمصطلح الدولة، لا معنى له في ذلك العصر. واضح صار أعزائي؟ هنا يوجد اتجاهان، التفتوا لي جيدا. اتجاه يقول نعم نعم، كما أن أصل النظرية هي ماذا؟ وحيانية. تطبيق النظرية بكل أبعادها أيضا ماذا؟ ها؟ وحيانية. فإذا اتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني أنتم أيضا إذا أردتم أن تشكلوا دولة بعد مو 1400 سنة، بعد 14,000 سنة، بعد 14 مليون سنة، لابد تقتدون بمن؟ ها؟ بالنبي. في أين؟ فيما أقامه في دولة المدينة. ما أدري واضح صار؟ ولهذا صار خير القرون قرني، تحت القضية. يعني النموذج الأعلى ما هو؟ النموذج النبوي، النموذج قولوا علوي، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه أيضا نموذج معصوم في الحكم 4 سنوات، أليس كذلك؟ أيضا هو نموذج لإقامة الدولة. ها؟ بعد ذلك، بعد احنا ما عندنا دولة أقيمت، إذا موجودة فقط عندنا 6 أشهر مع الإمام الحسن سلام الله عليه، وما كان وقت فيها لإقامة الحكم وكذا. فإذا عندك نموذجان، النموذج النبوي في المدينة والنموذج العلوي أين؟ في الكوفة. هسه هناك بحث في الحاشية، روحوا اشتغلوا عليه، لماذا أن النبي نقل مركز الحكم الإسلامي من المدينة إلى أين؟ إلى الكوفة. لماذا؟ مع أنه تأسيس الدولة أين كان؟ في المدينة، وفي مكان مقدس، بل أقدس شيء بعد الكعبة. لماذا؟ لماذا تركها إلى ماذا؟ إلى الكوفة. ما هي العوامل التي أدت إلى أن يبدل مركز الخلافة؟ وأنه هذه كانت، التفتوا جيدا، ولهذا جملة من الدراسات الحديثة اللي لا تنظر إلى علي كأنه إمام معصوم، تقول واحدة من أهم أسباب عدم نجاح الحركة أو الحكم العلوي هو أنه نقل الخلافة من المدينة المقدسة إلى ماذا؟ إلى مدينة غير مقدسة. فهذا قلت لكم هذا اللي ينظر إلى هذا العمل عمل شنو ما هو؟ مو عمل إنسان معصوم بل عمل إنسان غير معصوم اجتهد. هذا فد بحث آخر 6-7 عوامل ذكروا لنقل الخلافة من المدينة إلى ماذا؟ إلى الكوفة. هذا بحث آخر الآن مو بحث. التفتوا لي جيدا. الاتجاه الأول يقول أنها هذه التجربة تجربة وحيانية في كل صغير. الاتجاه الثاني يقول أبدا لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد ماذا؟ بالوحي أبدا. تعلمون ما هي الآثار المترتبة؟ الآثار المترتبة أولا بعد هي قابلة للاقتداء أو ليست قابلة للاقتداء؟ ليست قابلة. ولهذا عبر عنها الممقاني في مقباس الهداية قال ليست لها حكم بالنسبة لنا أبدا لا علاقة لها لأن أمر دنيوي من قبيل ركبة النبي تؤلمه فعندما تؤلمه لا يستطيع عندما يجلس أن يثني ركبته فيمد رجله فأنت تقول ويستحب الجلوس ومد الرجل يصير هشكل لماذا؟ يقول لماذا لا نقتدي؟ يقول يا عزيزي هذا مرتبط بشخصه المبارك كان عنده ألم أي يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه في الخندق كان أرمد ويستحب أن يكون الإنسان أرمدا مو هالشكل وبينه وبين الله وضع هالشكل صار أرمد ملا. إذن القضايا إذا جعلتها دنيوية بعد قابلة للاقتداء أو غير قابلة للاقتداء؟ غير قابلة للاقتداء. هذا واحد. اثنين بعد إذا صدر من النبي شيء مرتبط بخلافته أيضا مرتبط بتدابيره الدنيوية لا بتدابيره الإلهية والوحيانية. ما أدري واضح ولا يعني ما قاله في علي بعد ماذا يكون؟ تدبير إلهي لو تدبير نبوي، تدبير نبوي وحياني لو تدبير نبوي دنيوي. جيد فلي قائد التفت جيدا قائد وعند رسالة من الله ويريد أن يحفظ ماذا؟ هذه الرسالة. فأي تدبير ينفع حفظ هذه الرسالة ماذا يفعل؟ كما أنه الآن في نظام الجمهورية الإسلامية افرض السيد الإمام قدس الله السيد الخميني مولانا أشار بإشارات إلى من؟ إلى السيد الخامنئي. هذا جزء من الدين له هذا تدبير لحفظ ماذا؟ لحفظ الثورة ولحفظ هذا النظام. أي منهما؟ لا يستطيع أحد يقول إذن وهذا ويستحب كذا أو يجب كذا. هذا جزء تدابير جدا جيد. ولهذا نحن كان عندنا إصرار أن نسمي كتابنا التدابير النبوية لحفظ الرسالة الإلهية مو التدابير الإلهية لحفظ الرسالة الإلهية. هسه الآن هذه التدابير قد تكون تدابير وحيانية وقد تكون تدابير ماذا؟ ها؟ بشري. هذه القراءة هذه الدراء اللي الآن أريد أقدمها للأعزاء أريد أقدم هذه القراءة الثانية الآن لست بصدد الآن أقول صحيحة أو غير صحيحة ولكن هذه القراءة الآن قراءة قوية موجودة وهي أن ما قام به النبي في العهد المدني تدبير دنيوي لتطبيق رسالته. نعم هسه هذا التطبيق تطبيق كانت فيه أخطاء أو لم تكن فيه أخطاء بعد هذا تابع لأي شيء لاعتقادك أن في أموره البشرية معصوم أو ليس بمعصوم. فإن قلت أنه معصوم جيد هذا تدبير بشري إنساني مطابق للواقع بحسب شرائطه ولا علاقة له به. أضرب مثال جزئي حتى تفهمون ماذا أقول. انظروا لو أنه أحس بالبرد فلبس ثيابا للبرد هذا تدبير إلهي لو تدبير إنسان بشر تدبير بشري. ولبسه للثياب التي تنفع للبرد، هذا مطابق للواقع لو مخالف للواقع؟ أي منهم مطابق للواقع؟ هنا نقول أن ما قام به من تدبير مطابق للواقع، وقد مولانا يحس بالبرد ولكنه ينزع ملابسه اشتباها، فهنا كان يحتاج إلى تدبير ولكن أخطأ أين؟ في التطبيق، في المصداق. أهل السنة يقولون لا محذورة في أموره الدنيوية أن يجتهد ويدبر ولكن يخطأ أين؟ أنتم أعلموا بأمور دنياكم. بناء على نظرية العصمة، لا لا هذا لا يقع، هذا لا يقع حتى لو كان أمور دنيوية، ولكن وصل إلى مقام ما تقتضيه الظروف، ما يقوم به هو الذي لا بد أن يقوم به، ولكن هذا أيضا لا يعطيه بعدا إطلاقا أزمانيا وأحواليا وأفراديا. ما أدري إذا أستطيع أن أوصل الفكرة إلى الأعزاء، ذاك بحث كلامي آخر. أعزائي، النظرية هذه، النظرية صاحبها علي، أولا يكون في علمكم، صاحبها علي عبد الرازق اللي واصل إلى درجة العالمية في الأزهر، مو طلبة في الأزهر، مو بحث سطوح مولانا ولا بحث خارج مولانا، وإنما شنو ها بتعبيرنا واصل إلى بحث أستاذ بحث خارج أين؟ في الأزهر. يعني عالم شنو؟ قولوا معي عالم شنو؟ عالم دين، مو إنسان مولانا، لأنه تدرون إحنا بمجرد أنه إذا مو دارس في حوزاتنا في ثقافتنا نقول بابا هذا ما يعرف المباني، لا هذا زين يعرف شنو؟ يعرف ماذا؟ المباني. ولهذا تجدون عندما طرح نظرية مولانا لم يجد علماء الأزهر طريقا للوقوف أمامه إلا من هذا الطريق. هذا كتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق، ودراسة ووثائق بقلم دكتور محمد عمارة، يقول إذا وقع من أحد العلماء أيا كانت وظيفته أو مهنته ما لا يناسب وصف العالمية، لأنه يريدون يثبتون أن هذا صدر من علي عبد الرازق يناسب وصف العالمية، لو هذا جهل ها التفتوا، المنصوص عليها في الباب السابع من هذا القانون بإخراجه من زمرة العلماء، ولا يقبل الطعن في هذا الحكم. أصلا مقابل همتين هذا الحكم الذي صادر من هؤلاء العلماء، يقبل الطعن أو لا يقبل، ويترتب على الحكم المذكور محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر والمعاهد الأخرى، وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته. هذا هو الأسلوب الأموي على مر التاريخ، بمجرد تختلف أول شيء يحاربك في ماذا؟ في رزق. تفضل أمامك. ألم يفعلوا في عهد السيد الطباطبائي مرجعية العصر في ذلك الزمن قطعت رواتب طلاب السيد الطباطبائي؟ هذا منطق أموي حاكم. أنتم اقرأوا أهم أسلوب استعمله معاوية في الضغط وفي إقصاء أتباع علي هو ماذا؟ قال اقطعوا كامل مرتبات حتى هذول يعيشون ماذا؟ الفقر والحاجة. وهذا هو المنطق السائد، التفتوا، وقطع مرتباته في أي جهة كانت، وعدم أهليته للقيام بأي وظيفة. بالكم وإياك واحد يطي وظيفة مولانا، بمجرد يطي وظيفة احنا ذيك الجهة ماتين انصدر فتوى ضد وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية. عمه يشتغل مدني يقول أبدا، هذا لابد يموت إعدام، ولكن إعدام لشخصيته ولحياته. فبناء على هذه الأسباب حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر بإجماع 24 عالما معنا من هيئة كبار العلماء بإخراج الشيخ عالم، مو بقال مسكين. الشيخ علي عبد الرازق أحد علماء الجامع الأزهر والقاضي الشرعي بمحكمة المنصورة فلان، ومؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم من زمرة العلماء. خلص هاي السنة عزيزي، والله هذا منطق، منطق السلطة الدينية الرسمية يكون في علمكم. منطق أي سلطة رسمية مثل السلطة السياسية، السلطة السياسية اللي يعارضها شي يسوون لك ها؟ لو يسجنوا، لو يعدموا، لو يشردوا. نفس المنطق موجود أين؟ في السلطة السياسية. هذا الرجل ماذا قال عزائي؟ طرح هذا السؤال. طبعا الرسالة لا تتجاوز إلا 70 صفحة، رسالة صغيرة جدا ها؟ يكون في علمكم، ولكن شغلت الجماعة مولانا لكم. التفتوا جيدا، هذا من هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 111 مولانا، صفحة 111 هذا الكتاب، هاي الرسالة هي 188 صفحة، ولكنه من 111 تبدأ مولانا إلى، عرفتوا شلون؟ إلى صفحة 182 هذه، فمجموع الرسالة ايش قد؟ 70 صفحة. هناك في صفحة 144 هذا سؤاله: فاعلم أن المسألة الآن هي أن النبي كان صاحب دولة سياسية ورئيس حكومة بالمعنى المتعارف، مو بالمعنى الرسمي عندنا، كما كان الرسول دعوة دينية أم لم يكن. لا إشكال أنه صاحب دعوة دينية وهو البعد الوحياني. هسه الآن أيضا عند مشروع لإقامة وتطبيق تلك الدعوة على الحياة أو لا يوجد. ببيان آخر أعزائي، هذه الرسالة إن شاء الله الإخوة يأخذوها ويطالعوها كمشروع، كنظرية، كأطروحة، بغض النظر أن يقبل. إذا الأعزاء يردون يقفون عليها و بيان ما قيل حولها وما تحليلها، يعني قراءة في هذه الرسالة، وفي كتاب من الإصلاح إلى النهضة للدكتور عبد الإله بلقزيز، من الإصلاح إلى النهضة، هناك أعزائي من صفحة، التفتوا جيدا، تعالوا معنا من صفحة 159 هو يقيم هذه القراءة للكتاب الأعزاء اللي يردون يطالعون. الفصل الثامن: مقدمات إسلامية في الحداثة السياسية، علي عبد الرازق والتأصيل للنظام ماذا؟ المدني. يعني ماذا؟ يعني مشروعية السلطة والحكم بعد لا تأتي من الوحي، وإنما تأتي ممن؟ ها؟ من الأمة، من الناس. هناك أعزائي، هذا هو السؤال الذي يطرحه في صفحة 171، يقول: يتساءل عبد الرزاق عما إذا كان تأسيس النبي للمملكة الإسلامية أمرا خارجا عن حدود رسالته، فيكون أمرا ماذا؟ دنيويا، أم جزءا مما بعثه الله له وأوحى به إليه. أي منهما؟ دي اشرح هاي العبارة. فيجيب باسطا رأيين في الموضوع. الرأي الأول: فأما أن المملكة النبوية عمل منفصل عن دعوة الإسلام وخارج عن حدود الرسالة، هذا الاتجاه الذي هو يتبناه، يقول: فذلك رأي لا نعرف في مذاهب المسلمين من يشاكله. هذا دعوة شذوذ أو ليس شذوذ؟ شذوذ. هذا لا يوجد بين علماء المسلمين من يرى أن ما قام به النبي في المدينة هو خارج عن حدود الرسالة، ولا نذكر في كلامهم ما يدل عليه. لا يوجد في كلامهم ما يدل على هذه النظرية، وهو على ذلك رأي صالح لأن يذهب إليه، ولكن نحن نعتقد كأطروحة، كنظرية معقولة جدا. ولا نرى القول به يكون كفرا وإلحادا، كما أنه كفروه وقالوا مرتد إلى آخره. ولا يهولنك، لا تخاف، هذه القعقعة والضجة والفتاوى لا تخاف منها. ولا يهولنك أن تسمع أن للنبي عملا كهذا خارجا عن وظيفة الرسالة، لا تخشى أن تقول بهذه النظرية، وأن ملكه الذي شيده من قبيل ذلك العمل الدنيوي الذي لا علاقة له بالرسالة. ما أدري واضح صار؟ فذلك قول إن أنكرته الأذن، لأن التشدق به غير مألوف في لغة المسلمين، فقواعد الإسلام ومعنى الرسالة وروح التشريع وتاريخ النبي كل ذلك لا يصادم رأيا كهذا ولا يستفضعه. وأما أن المملكة النبوية جزء من عمل الرسالة متمم لها وداخل فيها، فذلك هو الرأي الذي تتلقاه نفوس المسلمين فيما يظهر بالرضا. ومن البين أن ذلك الرأي، يا رأي، أن هذا جزء من الرسالة لا يمكن تعقله إلا إذا ثبت تصريح منه أنه هذا الذي قمت به ما هو جزء من الرسالة. نحن نقبل، ما عندنا مشكلة، ولكن لا يوجد عندنا، لا أين، قولوا معي، لا في القرآن ولا ماذا في الحديث ولا إلى في أي مكان آخر. تقول لعد القرآن أقول أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر يكون، يقول عندك شبهة مصداقية، وهو أنه هذا مما أطيع الرسول أو من ماذا من كونه بشرا ملا، ما أدري واضح ولا. يقول لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة مصداقي. انت ثبت ان هذا من هذا من الوحي، عند ذلك اطيعوه. لانه قلنا بالامس عندما يقول رسول يعني اخذ عنوان فيه ماذا؟ عنوان الرسالة، اليس كذلك؟ وهذا من عنوان الرسالة، من الرسالة وليس من الرسالة، هذا يحتاج الى دليل من الخارج. يقول لا يمكن تعقله الا اذا ثبت أن من عمل الرسالة أن يقوم الرسول بعد تبليغ الدعوة الإلهية بتنفيذها على وجه عملي، أي أن الرسول يكون مبلغا ومنفذا معا، هم مبلغ للرسالة وهم ماذا؟ هم مطبق لها. اللي في العهد المدني ما هو؟ ما هو؟ تطبيق له. واضح أعزائي؟ هذا هو المدعى. جيد، النتائج التي انتهى إليها، التفت جيدا، في صفحة 154 من الرسالة بعدما جاء إلى القرآن، جاء إلى الحديث، جاء إلى الإجماع ونقدها جميعا، طبعا إجمالا، قال النتيجة هذه: لم يبق أمامك بعد الذي سبق إلا مذهب واحد. ما هو؟ هو القول بأنه صلى الله عليه وآله ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين، لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة، وأنه لم يقم بتأسيس مملكة بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومرادفاتها، ما كان إلا رسولا كإخوانه الخالين من الرسل، وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا إلى ملك. تقول هذا الذي حدث في المدينة، يقول بيني وبين الله كقائد تاريخي يريد ماذا؟ أن يطبق رسالته، ومن حقه هذا؟ شنو إشكال؟ لم يقم بعمل حرام، ولكنه هذا لم يكن جزءا من الرسالة التي بعث بها. ما أدري واضح صار إلى هنا؟ بعد مولانا في آخر صفحة من الكتاب يقول: والحق، التفت جيدا، والحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون. يا خلافة، خلافة الرسول، يعني خلفاء الرسول 4, 5, 12, 200 مو مهم، هسه الخلافة الراشدة، الخلافة الأموية، العباسية، العثمانية، بعبارة أخرى الإسلام السياسي. يقول الإسلام بما هو إسلام بريء. ماذا؟ ما معنى بريء؟ يعني أنت لا تحمل ما جرى بعد رسول الله، تحمل ماذا؟ تحمل الشريعة. لا تقول أنه انظر خلفاء رسول الله في بني أمية ماذا يفعلون، يقول هؤلاء بشر مولانا يصيبون ويخطئون ويظلمون ويقتلون ويفعلون كما هو منطق البشر في كل مكان. ما أدري واضح من معنى البراءة؟ يعني مو من حقك أن تجعل هاي التصرفات والسلوك كله تجعله ماذا؟ ها؟ تقول الدين ولد شنو؟ ها؟ شنو ولد مولا؟ ولد الخلاف. وانظر أنت لا نذهب إلى الأمويين ولا العباسيين ولا العثمانيين، فقط نذهب للخلافة الراشدة. بيني وبين صحابة رسول الله بعضهم يقتلوا بعض، وهم من؟ وهم علية الصحابة وليسوا كذلك. يقول وبريء من كل ما هيئوا حولها من رغبة ورهبة ومن عزة وقوة، والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، لا فقط الخلافة، كلا ولا القضاء. القضاء أم ليس من وظيفته ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة، وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها. وهذه هي نظرية السيد الخوي. السيد الخوي يقول حتى القضاء من الأمور الحسبية لا علاقة لها بالدين. طبعا هو يعتقد في عصر الغيبة، لا يقوله في عصر النبي والأئمة. يعني هاي النظرية هي نظرية السيد الخوئي، ولكن الفارق أنه هو يقول في عصر الغيبة. أساسا الإسلام عنده مشروع دولة أو لا يوجد عنده مشروع دولة؟ أبدا، لا علاقة له. مو فقط ما عنده مشروع دولة، حتى القضاء هو مسؤول عنها لو مو مسؤول. نعم يقول في عهد الأئمة حساب آخر. أنا دا أتكلم الآن في عصر الغيبة في قبال نظرية ماذا؟ ولاية الفقيه لسيد الخوئي. اللي ماذا تقول؟ تقول لا، الإسلام الآن في عصر الغيبة عنده ما هو ماذا عنده؟ ها؟ مشروع دولة عنده يريد أن يقيم، وهذه الدولة يريد أن يقيمها على أسس من مباني الإسلامية. يقول ولا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها ولا أمر بها ولا نهى عنها، وإنما تركها لنا، يعني تركها للعقل الإنساني والتجربة الإنسانية، لنرجع فيها إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد سياسة. كما أن تدبير الجيوش الإسلامية، عمارة المدن، نظام الدواوين لا شأن للدين بها، وإنما يرجع فيها الأمر إلى العقل والتجريب أو إلى قواعد الحروب. لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأخرى، يجدون أي مشروع أفضل يطبقوه ماذا؟ في حياته. إذن في عصر الغيبة، عصر الحضور احنا ما نتكلم تكليف الامام شنو، في عصر الغيبة ما هو النظام السياسي للمجتمعات الاسلامية؟ الجواب بحسب ماذا؟ بحسب ما تقتضيه التجربة الانسانية وما تقتضيه الخبرة الانسانية، على اساسه نقرر هذا النظام، هذا النظام، هذا النظام، هذا النظام. ما ادري واضحة النتيجة ولا؟ هاي مطروحة، مطروحة. أنا همي من طرح هذه هو أنه التجربة ماذا؟ التجربة النبوية. همي من طرح هذه الأطروحة التجربة العلوية، أنه تأخذ بعدا دينيا وحيانيا أم تأخذ بعدا دنيويا ماذا؟ بشريا، أي منهم؟ هسه الآن شوفوا الطرق هسه الآن الفتاوى الأعزة اللي يردون يراجعون واقعا هاي المقدمة حدود 110 صفحات يبين مواقف الجامع الأزهر، مواقف العلماء، مواقف المحاكم، مواقف الأحزاب السياسية، مواقف كذا. هذا محمد عمارة، فالتقرير 110 صفحات يبين الموقف من هذه هسه الردود التي كتبت. ولكنه من أهم الأمور التي أخذت عليه قالوا أساسا هذا مو مؤلف الكتاب، هو يعني علي عبد الرازق ليس مؤلف. منو المؤلف؟ فد واحد مستشرق وهذا عميل إلى فأمططبع على الطريقة مول. هسه بينك وبين الله، هو المؤلف لو مستشرق مؤلفه، لو طه حسين مؤلفه، لو محمد عبده مؤلفه، لو الشيطان نطق على لسان من؟ علي عبد الرازق. انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى شو الفرق أصلا. أنا خلي أفترض لكم بأن المتكلم من هنا؟ ها؟ كما في كلمات الإمام أمير المؤمنين، باض في قلوبهم درجة كذا كذا ثم نطق بألسنتهم. افترض الشيطان ده ينطق بلسان من؟ ها؟ علي عبد الرازق. مو مشكلة. هاي النظرية مولانا صحيحة لو شنو؟ خاطئ. الأعزاء اللي يريدون يشوفون النظرية، حيدر حب الله أيضا، شمول الشريعة، هناك هذا آخر كتاب الرجل بعث لنا جزاه الله خير، وأنا طالعته كاملة. الكتاب هم كبير جدا مولانا، يقع حدود في 800 صفحة، هالتعطيلة دزلنا يا مولانا في شمول الشريعة مولانا. هناك في صفحة 463 ويطرح بعض خصوم الكتاب أن علي عبد الرازق ليس هو المؤلف الحقيقي للكتاب، وإنما المؤلف له هو الدكتور منه طه حسين. شبه ما قيل عن قاسم أمين في كتابه تحرير المرأة. قاسم أمين عنده كتاب مولانا تحرير المرأة، أيضا مولانا فيه خلاف الخطوط الحمر الموجودة أين؟ ها؟ في الإسلام، ولهذا أيضا اتهم مباشرة، مع أن آخرين مثل الشيخ محمد عبده قد شاركوا في تدوينه، فيما يقول آخرون بأن المؤلف الحقيقي لكتاب الإسلام هو المستشرق البريطاني ديفيد ميرجليوث الذي يقال بأنه تأثر به طه حسين في أطروحته في الشعر الجاهلي، بينما ينقل عديدون منهم محمد الغزالي والدكتور عمارة أن علي عبد الرازق تراجع. هذا هم في الدعوة أخرى أنه علي عبد الرازق بعد ذلك ندم على كتابه. أعزائي أصلا ندم، قدم التوبة. هم أنا شنو علاقة تجو هذا صحيح له خطأ؟ أسهدني شنو مؤثرة في العملية علي الأحوال؟ خليها مولا الأعزاء من يريدون يراجعون يراجعون هنا، اللي يريدون يراجعون أعزائي أيضا يراجعون في كتاب حرية الاعتقاد الديني تصنيف وتقديد محمد كامل الخطيب. هناك في صفحة أعزائي في صفحة 15 مولانا الإسلام وأصول الحكم علي عبد الرازق 1905 الردود التي كتبت على الكتاب. الأعزاء اللي يريدونهم يقرؤون الردود هم أنا هناك موجودة مولانا كم 4-5 كتب مولانا ردا على ماذا؟ ردا على كتاب الإسلام وأصول الحكم. أعزائي جيد، وهذه النظرية أعزائي أساسا خلوا ذهنكم يمي خلي أقدر أوصل المطلب. أعزائي إذن البحث الأول في مسألة، قولوا معي، في مسألة الدولة بالمعنى المتقدم التي أقامها النبي، هل هي جزء من الرسالة أم ليست؟ وهذا يترتب عليه آثار كثيرة. إذا لم تكن جزءا من الرسالة إذن كل الخلافة بعده أيضا لا تكون جزءا من الرسالة، حتى ماذا وكل ما صدر من النبي صدر من النبي في حق علي أيضا لم يكن جزءا من ماذا يعني غدير خم، بعد هذا جزء من الرسالة أو تدبير نبوي لحفظ ماذا
لحفظ الرسالة.
ولا أتصور توجد ثمرة أعظم من هذه الثمرة لهذا البحث. هسه الآن لو ثبت أنها جزء من الدين والرسالة، فهل أن إقامة الدولة في عصره وما تبع ذلك هل هو جزء من الأحكام الثابتة أو من الأحكام الولائية المتغيرة؟ أي منهم؟ ما أدري دا أوصل المطلب إلى الأعزاء ولا. بس افترض أنت جنابك قلت لا هذا جزء من ماذا، ولكنه حكم كصلاة الصبح ركعتين لو من أحكام الولائية، أي منهم؟ لأنه إذا كانت مثل صلاة الصبح فيكون فيها إطلاق، أما إذا أحكام ولائية من قبيل وضع الزكاة على الخيول فهو حكم ولائي، أو خمس أرباع المكاسب كما نحن نقول، أو مصاديق الزكاة ونحو ذلك، فهي ثابتة أو متغيرة؟ ها؟ ماذا؟ متغير. هذا من البحث الثاني أعزائي. البحث الثالث، لو سلمنا وتنزلنا معكم أنه جزء من الوحي، جزء من الوحي والرسالة، وأنه من الأحكام ماذا؟ الثابتة، هل هو تاريخي أو مطلق؟ أي منهم؟ لأنه ليست كل الأحكام الثابتة هي ماذا؟ فيها إطلاق تاريخي وإطلاق أزماني وإطلاق أحوالي وإطلاق أفرادي. ومن هنا أعزائي هذا الخلاف في صدر الإسلام كان قائما، أن خلافة أو التوصية بعلي من بعده للخلافة هل هو إبلاغ من الله على لسان النبي كما هو الآن متعارف عندنا أو لا؟ هذه لا علاقة لها. النبوة جعل ماذا؟ إلهي. هل الإمام أيضا جعل إلهي؟ كيف تقول الله أعلم حيث يجعل رسالته؟ رأي يقول الله أعلم حيث يجعل إمامته، خلاص، فهي على حد النبوة والرسالة. رأي آخر يقول لا، ليس الأمر كذلك، وإنما تدبير ماذا؟ تاريخ الإمامية أعزائي، تاريخ كلام إمامية رسول رضوي أعزائي. هناك أعزائي يقول جريان الشيعيان ولايتي. من هم هؤلاء؟ إن جروه الشيعيان كمعتقد بدن إمامة منصب إلهي است، إمام را داراي ولاية إلهي وولاية أورا استمرار ولاية نبوي ميدانستان كأسوي خداوند به این مقام نصب شده است. نص پیامبر نشانه إلهي بودن ولاية ائمه. إذن الإمامة على حد ماذا؟ الإمامة على حد الرسالة والنبوة. فكما أن النبوة والرسالة تحتاج إلى نص، الإمام أيضا ماذا؟ الرأي الثاني أعزائي، التفجير الجيد، الرأي الثاني ماذا؟ يقول لا، جريان الشيعية وصايتي، إن جريان إمامة را، إن جريان إمامة را منصب إلهي همشو منصب النبوة نميدانسته. هذا موجود في صدر الإسلام هاي النظرية، وإمامت الزيدقاها أنا فقط جانشيني وخلافة بيامبر أنقاشت مشود، والنصران نشاني نصب إمام علي السوي الرسول خدا مش موردان. وأنتم يعني هاي نظرية الوصية أن رسول الله لحفظ رسالته ماذا فعل؟ ماذا فعل؟ ها؟ أوصى علي، كما أنه عندما كان يخرج من المدينة يوصي لمن؟ ها؟ كان يوصي ولا يوصي ويجعلهم أوصياء هل هذا هؤلاء المنصوبين جعل إلهي؟ لا أبدا. نعم الفارق هو أنه بعد حياة هؤلاء كانوا في حياته ونصب عليا ماذا بعد حياته. هذه النظرية كانت مطروحة ومن الملتزمين بها التفتوا جيدا عبد الله بن عباس اللي هو أقرب الناس إلى من؟ إلى علي. ما كان يعتقد كما يدعي صاحب الكتاب، أنا ما رايح محقق، ولكن يدعي صاحب الكتاب ابن عباس با إنكبا خلفاء رابط يخوف داش در خلافة إمام علي با إيشون بيعت كر والسفاهيان إيشون بود وبعد أزوي وبعد أزوي نزبا إمام حسن بيعت نموت وي أز نقاه علمي بنيان قزاريك أز مكاتب ولا إلها. يقول كان معتقد بأنه. وأنتم عندما تقرؤون نهج البلاغة في الأعم الأغلب أنه أمير المؤمنين يعبر أنه أوصى إليه، يعني نظرية الأعم الأغلب في عبارات نهج البلاغة نظرية الولايتي لو نظرية الوصايتي، هذه كلها يحتاج إلى تحقيق أعزائي. لا يتبادر إلى ذهن أنا أقبل شيء وأرفض شيء آخر، فقط أريد أن ذهن الأعزة تخرج من هذه الجزميات القطعيات الخطوط الحمر المسلمات، يخرج من هذا ويبدأ يبحث من جديد في هذه المسألة. جيد، يبقى عندنا بحث أخير اللي كم كنت اليوم أتوقع أخلص منه ولا حتى ندخل إلى أبحاثنا، وهو أنه أساسا هاي السيرة، لأنه نحن ميزنا بين السيرة وبين السنة، كيف نقرأ السيرة وما هي أهم مصادر قراءة السيرة؟ والحمد لله رب العالمين.